المكاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. سفر الجامعة لسليمان الحكيم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. بدأنا في اللقاء الماضي بدراسة سفر الجامعة لسليمان الحكيم، والذي يعتبر من أسفار الحكمة. وقد عالج هذا السفر معضلة مشاعر الإحباط واليأس عند الإنسان، حيث أكد أن كل شيء بعيد عن الله هو باطل وبلا معنى.
تأملنا في اللقاء السابق بشعار سفر الجامعة: باطل الأباطيل الكل باطل، أي أن كل أمور الحياة المادية لن تشبع نفوسنا ولن تعطي لحياتنا معنى. وتحدث سليمان الحكيم عن عدم فائدة كل التعب وعدم استطاعتنا تبديل سنن الحياة والطبيعة، وأن الكلام يقصر إذ أننا لا نستطيع أن نعرف كل شيء.
هل تندهش مستمعي عندما ترى شيئا جديدا؟ فأنا مثلا كلما أركب طائرة الركاب الضخمة أندهش من عظمتها وكيف تطير على علو مرتفع وهي تحمل مئات الركاب مع حقائبهم الثقيلة، ثم تقطع المسافات البعيدة في ساعات معدودة. وهناك أيضا الحاسوب الإلكتروني وغيره من الاختراعات المدهشة.
لكن الحقيقة أن كل هذه الاختراعات لم تخلق شيئا جديدا، ففكرة الطيران كانت موجودة منذ القديم، لكن أتى من استطاع أن يحيلها إلى حقيقة واقعة، وكذلك الحاسوب الإلكتروني الذي يساعدنا على حفظ المعلومات ويجعلنا نتصل بالعالم الخارجي ونستمد منه المعلومات أيضا، وغيره الكثير من الاختراعات.
ولهذا نجد سليمان الحكيم يكتب قائلا: ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. فهل هناك من جديد يا ترى في هذه الاختراعات التي نراها؟
إن الله العلي القدير وضع بين أيدينا مواد كبرى وطاقات هائلة، وفي نفس الوقت جعل في عقولنا الذكاء الذي نستطيع استخدامه لتطوير وتصنيع هذه المواد والطاقات. إن كل الاختراعات المدهشة التي نراها ما هي إلا حصيلة الذكاء البشري في استخدام ما وضعه الله في الخليقة، أليس كذلك يا صديقي؟
جيل يمضي وجيل يأتي، أناس يموتون وأناس يولدون، هذه هي سنة الحياة. والذين يموتون سرعان ما تنتهي آثارهم وينساهم الناس، وكذلك نحن سيأتي يوم نموت فيه وتنسانا الأجيال المقبلة. اللهم إلا إذا قمنا بعمل عظيم أو اختراع يخلدنا الناس عليه ويكتبون اسمنا في صفحات التاريخ.
ولقد عبر سليمان الحكيم عن هذا الوضع بالقول: ليس ذكر للأولين، والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. نلاحظ هنا أن سليمان الحكيم ما زال يتابع لهجة القنوط واليأس التي بدأ بها هذا الأصحاح، وكأنه يؤكد عدم وجود معنى لحياتنا.
فعندما لا يكون هناك جديد تحت الشمس، وعندما يكون مصيرنا الموت ولا يعود أحد يذكرنا في المستقبل، فما المعنى من حياتنا؟ وهل هناك شيء أسمى علينا أن نكتشفه لكي نعرف معنى الحياة الحقيقي ونحصل في نفس الوقت على الاكتفاء والسعادة؟
هنا يصل سليمان الحكيم إلى محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات وحل المعضلة التي طرحها، وهي معضلة مشاعر الإحباط واليأس عند الإنسان، أنه بالرغم من حصول الإنسان على الغنى والشهرة وكل الأمور المادية واكتسابه العلم وتمتعه بكل ما يريد، ما زال يحس بالفراغ والإحباط في نفسه.
ولهذا نراه يكتب قائلا: أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات، هو عناء رديء جعله الله لبني البشر ليعنوا فيه، رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح.
يحاول سليمان الحكيم حل المعضلة التي ذكرناها عن طريق الحكمة أي الفلسفة، إذ أعلن أنه وجه قلبه للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. لكن يبدو أن الفلسفة تلوم الله على الوضع الذي يعاني منه البشر، ولهذا عاد وكرر شعار سفر الجامعة المشهور: الكل باطل وقبض الريح.
استنتج سليمان الحكيم إذن عن طريق الفلسفة قائلا: هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. فهل هذا صحيح يا ترى؟ وهل أن الله هو الذي سبب هذا العناء لبني البشر؟ وهل من المنطقي أن نلوم الله ونردد مع سليمان الحكيم: رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح؟
علينا أن نتذكر هنا قبل أن نجيب عن هذه التساؤلات أن سليمان الحكيم عاد واعترف في نهاية الفصل الأول فشل الحكمة أو الفلسفة في حل معضلة الإنسان، وهو ما سنبحثه في اللقاء القادم. لكن علينا أن نجيب أولا عن هذه التهمة التي يرددها الكثيرون أن الله هو السبب في معاناتنا وعذابنا.
لو عدنا إلى بداية الخليقة لوجدنا أن الله خلق الإنسان كاملا وذا إرادة حرة، ووضعه في الجنة ودعاه لكي يتسلط على الطبيعة والحيوان، وأن يأكل من كل النباتات والأثمار ولحوم الحيوانات، وأن يعيش بسعادة وهناء.
لكن حصل ويا للأسف أمر بدل هذا الوضع وكان السبب في معاناة الإنسان، وكما تخبرنا كلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس أن الإنسان الأول ممثلا بأبوين الأولين آدم وحواء عصى أوامر الله وأكل من الشجرة التي أوصاه الله ألا يأكل منها، وكانت النتيجة سقوط الإنسان في العصيان.
وعندما سقط الإنسان في العصيان طرده الله من الجنة وحكم عليه بالموت أي الانفصال الروحي معه أولا، ثم بالموت الجسدي أي بانفصال الجسد عن الروح، وفقد الإنسان السعادة التي كان يتمتع بها في الجنة، وصارت حياة الإنسان بالتالي بلا معنى. وعندها أصبح الكثيرون يلومون الله بدل أنفسهم.
لكن الحقيقة أن الأمر لم ينتهي هنا، لأن الله ولفرط محبته لنا أعد خطة لإنقاذنا من هذا الوضع المؤلم. لهذا أرسل الله المخلص المسيح لكي يحررنا من عبودية الخطيئة التي ورثناها ويعيدنا إلى الشركة الروحية معه. وليس هذا فحسب، بل ليحل السلام الحقيقي في قلوبنا ويدخلنا إلى الجنة في الحياة الأبدية.
ألا ترغب مستمعي إذن أن تنتهي من معاناتك، من الإحباط واليأس والفشل، وأن تكتشف معنى الحياة الحقيقي؟ تعال إلى الله مؤمنا بالمخلص المسيح الذي وحده يقدر أن يحررك من قيود الخطيئة ويهبك الحياة الروحية الجديدة، حيث تتمتع بالسلام القلبي والسعادة الحقة.
حبتنا وفادتنا وديتنا حياة أبدية، وفي موتنا انت أحيتنا ووهبتنا أغلى عطية.
حبتنا وفادتنا وديتنا حياة أبدية، وفي موتنا انت أحيتنا ووهبتنا أغلى عطية. شخصك مش حد تاني، جيت من السما علشاني، حبك ملا كل كياني وغفرت لي كل خطيئة.
شخصك مش حد تاني، جيت من السما علشاني، حبك ملا كل كياني وغفرت لي كل خطيئة. حبتنا وشاردنا بدمك على الصليب، وسطرت علينا غطتنا، حبك ده حب عجيب. سددت كل الدين وبقيت لي صديق ومعين، صادق وراعي أمين أكتر من نفسي قريب. ضمنت لنا سلامتنا ويانا طول الطريق. حبتنا وحمتنا من شر وهم وضيق،
وضمنت لنا سلامتنا ويانا طول الطريق.
ووعدتنا هبقى معاكم طول الأيام أرعاكم،
دايما يبقى الرفيق.